وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قسم الفقهاء البنك إلى ثلاثة أقسام: البنك الحكومي، البنك الحكومي وهو ما يتكون رأس ماله من أموال الدولة، والبنك الأهلي وهو ما يتكون رأس ماله من فرد أو أفراد غير الدولة، والبنك المشترك وهو ما كان رأس ماله على نحو المساهمة من قبل الدولة ومن قبل أفراد غير الدولة. وقد يعترض على هذا التقسيم اعتراضين: الأول أن هذه الأقسام قد تتداخل، وذلك لأنه في بعض الموارد قد يكون رأس المال الموجود لدى البنك الحكومي جميعه من قبل المودعين، فيكون جميع رأس ماله في بعض الموارد واردا من قبل أفراد غير الدولة، فيتحول إلى كونه بنكا أهليا. وقد يحصل العكس، الاعتراض الثاني أن المتعارف في جميع الدول أن هناك بنكا مركزيا يتبع الدولة، وهذا البنك المركزي دوره هو إمداد البنوك بالسيولة المالية، فأي بنك ولو كان أهليا ما لديه من أموال يرجعها إلى البنك المركزي، وإذا أراد دفع أموال في قروض مثلا أو استثمارات فهو يأخذ السيولة من البنك المركزي. والمفروض أن البنك المركزي حكومي، فنتيجة ذلك تحول البنك الأهلي إلى بنك حكومي، فلا يكون التقسيم مانعا من التداخل. والجواب عن هذين الاعتراضين أن نظر الفقهاء في تقسيمهم البنك لهذه الأقسام الثلاثة هو فرض التأسيس، أي أن البنك حين تأسيسه إما أن تستند أمواله لملكية الدولة، وإما أن تستند أمواله لملكية المواطنين، وإما أن تكون مشتركة بينهما. فإذا كان المنظور إليه في هذا التقسيم هو فرض التأسيس فلا يقع تداخل في الأقسام ولا يتوجه عليه كلا الاعتراضين اللذين ذكرناهما. الكلام فعلا في البنك الأهلي حيث أفاد الفقهاء بأنه لا يجوز الاقتراض من البنك الأهلي بشرط الفائدة، فإنه قرض ربوي. وذكروا صيغا للتخلص من محذور الربا. الكلام فعلا في الصيغة الأولى وهي تحويل القرض الربوي إلى بيع بشرط القرض أو هبة بشرط القرض. مثلا إذا أراد الشخص عليكم السلام أن يقترض من البنك 100 ب120، فيمكنه أن يشتري من البنك بضاعة بأعلى من ثمنها، بمعنى أن قيمة البضاعة تسوى 1000 ولكنه يشتريها من البنك 20,000، ويشترط في ضمن شرائه أن يشتري من البنك هذا الجهاز مثلا الذي يسوى 1000، يشتريه من البنك 20,000 بشرط أن يقرضه البنك 200. فإذا أقرضه البنك 200 فحينئذ صارت ذمته مشغولة للبنك ب120، 100 قرض و20 ثمن للجهاز الذي اشتراه. فالبنك قد حصل على نتيجة القرض الربوي، وهو أنه استلم 120 مع أنه لم يدفع إلا 100 وجهازا يسوى 2000 مثلا. أو تكون العملية عملية بيع، هو يبيع البنك، هو المقترض يبيع البنك بضاعة بأقل من قيمتها السوقية. مثلا هو يملك سيارة تساوي 20,000، يبيعها على البنك 1,000، ويشترط على البنك في ضمن بيعه بالسيارة أن يقرضه 200. فبالتالي البنك قد حصل على 120، أما 100 فهي القرض الذي أقرضه لهذا البائع، وأما 20 فهي قيمة السيارة التي اشتراها البنك. فنتيجة القرض الربوي قد حصل عليها البنك بهذه الصيغة. ومثل البيع بشرط القرض، الهبة أيضا بشرط القرض، كأن يهب البنك بضاعة تسوى 20,000 ويشترط على البنك في ضمن الهبة أن يقرضه 200، فيكون البنك قد استلم 120. فهل هذه الصيغة وهي تحويل القرض الربوي إلى معاملة بشرط القرض سواء كانت بيعا أو هبة، هل هذه الصيغة صحيحة أم لا؟ ذكر السيد الإمام قدس سره في كتاب البيع عدة إشكالات على جميع الصيغ، لا خصوص الصيغة التي طرحناها. ذكر عدة إشكالات، إشكالا عاما على حيل الربا أو حيل التخلص من الربا، ومحصل إشكالاته قدس سره: الإشكال الأول أنه ورد التشديد الكبير على حرمة الربا في الآيات والروايات، ففي الآيات وصف الربا بالظلم: فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، واعتبر منشأ لحرب من الله ورسوله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. وفي الآيات عفوا وفي الروايات عبر عنه بتعبيرات شديدة، منها ما ورد في وصية النبي صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام: يا علي الربا 70 جزءا، أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه في بيت الله الحرام. ومنها ما ورد عن أبي عبد الله عليه السلام: درهم من ربا أشد من 70 زنية كلها بذات محرم. وورد عن أبي عبد الله عليه السلام: إن الله لعن آكل الربا ومؤكله، لعن آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه. فمع هذا التشديد الكبير في الآيات والروايات نستكشف أن مصب الحرمة ليس هو المعاملة الإنشائية كي نبدلها بمعاملة إنشائية أخرى، بل أن مصب الحرمة هو النتيجة، أي أن يأخذ المقرض فائدة من دون مقابل. وهذه النتيجة وهي أن يأخذ المقرض من قبل المقترض فائدة من دون مقابل حاصلة في جميع الصياغ، سواء كانت الصيغة قرضا ربويا أو بيعا بشرط القارض أو هبة بشرط القارض، نتيجة الجميع واحدة. الإشكال الثاني الذي طرحه قدس سره أن ظاهر النصوص تعليل حرمة الربا بأنه ظلم، والتعليل يعمم ويخصص، فمقتضى هذا التعليل حرمة كل ما يؤدي إلى الظلم، سواء كان بصيغة القرض أو بصيغة البيع بشرط القرض. الظلم أن يأخذ المقرض فائدة بلا مقابلين، هذا ظلم، لا تظلمون ولا تظلمون. وهذا العنوان صادق على جميع الصياغ، فسواء كانت الصيغة قرضا بشرط الفائدة أو كانت الصيغة بيعا بشرط القرض، الظلم مترتب وهو أخذ فائدة بلا عوض. ومقتضى تمامية العلة عليكم السلام تمامية الحكم المستند إليها، ألا وهو الحرمة، فلا فرق في حرمة الربا بين هذه الصياغ المختلفة. يأتي الكلام يوم السبت في بقية كلامه قدس سره الشريف. والحمد لله رب العالمين. إن شاء الله.